الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في الدرس الماضي وصل الكلام إلى عليه السلام وصل الكلام إلى التنبيهات، وكان التنبيه الأول يبحث عن أن الإطلاق مكانه ومحله هو الدلالة التصديقية الثانية، محل الإطلاق المراد الجدي وليس الدلالة التصورية. التنبيه الثاني كان يبحث عن تقسيم الإطلاق إلى قسمين، بدلي وشمولي. شوي بدي أستذكر التنبيه ألخص التنبيه الثاني وأنتقل إلى التنبيه الثالث عليه السلام. قسم التنبيه الثاني الإطلاق إلى بدلي وإلى شمولي، وهذا البحث عند الأعلام له محلان. المحل الأول عندما يتحدثون عن متعلق النهي في باب النواهي، هناك يبحثون عن الفارق بين الأمر والنهي، ومن ضمن الفوارق الفارق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي من حيث الإطلاق، فإن الأول إطلاقه بدلي والثاني إطلاقه شمولي، وحينئذ يبحثون عن الإطلاق البدلي والشمولي. والمحل الثاني لبحث الإطلاقين هذين القسمين هو مقامنا. المقصود من الإطلاق البدلي أن الحكم واحد ومتعلقه واحد، الحكم وهو الوجوب، وجوب الصلاة أو وجوب الإكرام واحد، ومتعلقه هو طبيعة الصلاة أو طبيعة الإكرام. وأما المصاديق فلا تؤدي إلى تعدد الحكم والوجوب، يبقى الوجوب واحد. نعم، أي مصداق أأتي به؟ هذا تابع للمكلف، هو بالخيار يفعل أي واحد من هذه المصادق. بينما الإطلاق الشمولي يعني انحلال، يعني الحكم سوف يتعدد بتعدد المصادق والأفراد. كم فرد وكم مصداق للعالم؟ بعدد تلك المصادق توجد وجوبات. كم فرد وكم مصداق للكذب؟ بعددها توجد محرمات. والدليل على ذلك أنه بعددها توجد أحكام وجوبات أو أحكام محرمات. والدليل على ذلك هو أن الإنسان عليكم السلام لو عصى ولم يأتي بواحد من الإكرامات الواجبة، الوجوب لا يسقط. لم يكرم العالم الأول، الوجوب لا يسقط، يبقى ثابتا في حقه، يجب عليه أن يكرم الثاني. ولو لم يكرم الثاني يجب عليه أن يكرم الثالث. الكل يجب إكرامهم بوجوب مستقل عن صاحبه. كذلك في حرمة الكذب، لو عصى وكذب الكذبة الأولى فإنه يبقى الكذبة الثانية تبقى محرمة عليه، والكذبة الثالثة تبقى محرمة، وهكذا. ولو أنه عصى وكذب الكذبة الثانية تبقى الكذبة الثالثة محرمة عليه. هذا دليل على أن الإطلاق هناك شمولي. الإطلاق البدلي وفق القاعدة العامة، الإطلاق البدلي يكون في متعلق الأمر، متعلق الأمر إطلاقه بدلي، مثل الصلاة. الصلاة التي تعلق بها وجوب الصلاة في قوله صلي، الصلاة تعلق بها الوجوب. إطلاق متعلق الأمر بدلي، هاي قاعدة عامة، إطلاقه بدلي. بينما الشمولية تكون في موردين، أولا إطلاق عن باب القاعدة قاعدة أتحدى عليكم السلام. المورد الأول متعلق النهي، لا تكذب، فإن الكذب متعلق النهي، النهي الحرمة تعلقت بالكذب إطلاق شمولي. بعد موضوع موضوع الأمر أو قل متعلق متعلق الأمر مثل الرقبة أو العالم في قوله أكرم العالم، إطلاقها إطلاقه إطلاق شمولي. يستثنى من ذلك في الموضوع، في موضوع الوجوب، في موضوع الأمر يستثنى من ذلك حالة وجود تنوين التنكير، تنوين الوحدة. لو قال أكرم عالما هناك الإطلاق أيضا يكون بدليا. المصنف بحث عليكم السلام في سر كون الإطلاق هنا بدليا وهنا شموليا، وذكر أن هناك ثلاثة وجوه مذكورة في كلمات علمائنا. الوجه الأول ما ذكره واختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال لا يوجد أصل في المقام، قرينة الحكمة تنتج إطلاق فقط، عدم وجود قيد في قلب المولى، عدم دخالة قيد في متعلق في موضوع الأمر أو النهي، غاية ما يثبت هو ذلك. وأما البدلية وأما الشمولية فهي تستفاد من القرينة العقلية. ما هي القرينة العقلية؟ استحالة الآخر، استحالة الآخر أو لغوية الآخر، يعني ضرورة الشمولية لأن البدلية مستحيلة أو لغوية، أو بالعكس لغوية البدلية أو استحالة البدلية يعني ضرورية ضرورة الشمولية، بالنحو الذي مر في الدرس السابق. المصنف رحمة الله عليه أورد ولا أعيد الإيراد، أشكل، قال هذا صحيح بنحو الموجبة الجزئية في بعض الموارد فقط، مو كل الموارد، يعني هذا يصلح للجواب عن سؤالنا عندما نفرق، عندما نطالب السيد الخوئي بالتفريق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، ليش هناك بدلي ليش هنا شمولي، هذا الجواب صحيح. لكن في مثالنا أكرم العالم، إكرام إطلاق بدلي، العالم إطلاق شمولي، ليش؟ جواب السيد الخوئي ما يصح هنا في المقام، ما يصح بلحاظ العالم، العالم مثل ما يمكن أن يكون شمولي يمكن أن يكون بدلي، فكلاهما ممكن، لا أن أحدهما مستحيل، لا أن أحدهما لغو، حينئذ لماذا عيننا الشمولية في العالم؟ الوجه الثاني كان وجها ذكره المحقق العراقي رحمه الله، لم يلتزم به لكن ذكره وأورد عليه. الوجه الثاني يقول الأصل هو البدلية، لأن الأمر عندما يتعلق وحتى النهي عندما يتعلقان باسم الجنس الخالي من القيد، هذا معناه أنهما يتعلقان بذات الطبيعة، وذات الطبيعة عندما توجد في الخارج بالوجود الأول، عندما تمتثل أنت في الخارج وتصلي الصلاة الأولى وتوجد الوجود الأول للصلاة، فقد حققت ذات الطبيعة وبذلك تحقق الامتثال منك، لا معنى لأن تصلي مرة ثانية. أساساً إحنا إذا صلينا صلاة الظهر وقفنا حتى نصلي مرة ثانية صلاة الظهر مرة ثانية امتثالاً للأمر المتوجه إلي اللي قبل شوي امتثلته، يصح؟ لا يصح، لغو بحت، لغو بحت. ولذلك المكلف اللي يريد يعيد لابد أن يبحث عن دليل عن على جواز الإعادة. ذات الطبيعة عندما تكون هي المتعلق الوجود الأول يكفي فيها، الوجود الثاني يكفي أو ما يكفي، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. وأما في باب النواهي، ليش تقولون بالشمولية شيخنا العراقي؟ هذا الوجه الذي ذكر، ليش يقول بالشمولية؟ باعتبار عندنا قرينة على الشمولية، عندنا قرينة أن ذات الطبيعة عندما تعلق بها النهي فإنه لا يمكن ولا يعقل أنك تعدم ذات الطبيعة إلا إذا تركت كل أفرادها. مرة واحدة إذا توجد الطبيعة في الخارج، قد أوجدت ذات الطبيعة وقد عصيت النهي المتوجه إليك، فإذا لابد أن تترك كل الأفراد حتى تمتثل النهي المتعلق بذات الطبيعة. لكن هذه قرينة على أن على الشمولية، قرينة على السريان، هاي قرينة على السريان، الحكم سرى إلى كل الأفراد. هنا عندنا قرينة، تلاحظون هذا أنا جبته كله على مود هاي الحشاية، على مود هذا المطلب. إذن الشيخ العراقي في هذا الوجه الثاني الذي نقله لنا، هذا الوجه الثاني، بنى البدلية والشمولية على هذه الفكرة، بناها على هذه الفكرة، على أن وجود الطبيعة بوجود أحد أفرادها، بينما انعدام الطبيعة بانعدام كل أفرادها. وهذا خلوا الآن بين ناظر بين نواظركم، عندنا شغل وياه. المصنف بعد شوية في التنبيه الثالث يريد يناقش هذه الفكرة، يقول هذا خلط سأشير إليه. الوجه الثالث ما نسبه السيد الشهيد في الأبحاث، ما نسب في أبحاث في تقريرات السيد الشهيد إلى شيخ الإصفهاني رحمة الله عليه، أنا دور ما شايف وين عند الشيخ الإصفهاني، لا في بحث الإطلاق ولا في بحث متعلق النهي. على كل حال، الوجه الثالث، الأصل هو الشمولية، لأن الأمر وإن تعلق بذات الطبيعة لكن الأمر لم يتعلق بذات الطبيعة بما هي مفهوم في أذهاننا، وإنما تعلق بالطبيعة الحاكية والمرآة عن الخارج. أصلا دور ذات الطبيعة الموجودة في ذهنك وذهني وذهن المولى، دور هذا المفهوم التوسط بين الأحكام اللي هي فعالية ذهنية وبين الخارج، إذ لا يمكن للحكم الشرعي اللي هو فعالية ذهنية، حكم في نفس المشرع، أن يرتبط بالخارج مباشرة. الواسطة ذات الطبيعة، هذا المفهوم ذات الطبيعة لما كانت ذات الطبيعة في الخارج موجودة في كل أفرادها، في كل مصاديقها، عليكم السلام، في كل أفرادها ومصاديقها، جعلت ذات الطبيعة موضوعا أو قل متعلقا إن صب عليه الحكم الشرعي. حينئذ إذا كانت ذات الطبيعة موجودة في كل الأفراد بمقدار متساوي، الحكم إذا انصب على ذات الطبيعة سوف يسري منها إلى أفرادها ومصاديقها. الأصل هو الشمولية. إذا واحد يريد يقول ببدلية الإطلاق، عليه أن يأتي بقرينة. الأصل هو الشمولية، الأصل هو الاندفاع، اندفاع الحكم من ذات الطبيعة إلى أفرادها، ما يتوقف. أما تقول أنت أن الحكم سوف يقتصر في وجود واحد على المصداق الأول الموجد في الخارج، جيب لي دليل، عليك أن تأتي بقرينة. كان على المولى أن يقول أن الوجود الأول هو الأصل، وإذا جئت مرة ثانية هكذا وجود ثاني لاغي، لا معنى له. هذا هو الثالث، الوجه الثالث، هكذا انتهى المطلب. المصنف عنده تحقيق لكن في أبحاثه العليا يذكره في أبحاثه العليا. حينئذ نأتي إلى التنبيه الثالث. هسا أنتوا لاحظتوا التنبيه الثاني اللي كان الكلام يدور حوله في الدرس السابق وين منصب؟
سيدنا إذا كان الأصل إطلاق يعني دلالة على الشمولية،
نعم،
فما معنى أنه نرى في أعمال الفقهاء الجمع أحيانا
بمن؟ بين من وبين من؟
بالأعمال، بعض الأعمال.
ما له علاقة شيخنا، أنتوا الآن أي مورد تجيبوا لي أقول لك هذا فرع دليله، هذا فرع الدليل، كل مورد إلى دليل الخاص، كل مورد له دليله الخاص. أن يجمع المكلف بين كفارتين أو ثلاثة كفارات، أن تجمع المرأة الحائض بين بعض الأعمال، هذا كله كل واحد ودليله، ما له علاقة. نعم الدليل هذا وين يرتبط بحثنا؟ إذا إجانا دليل فيه إطلاق. فما هو الأصل؟ أكو أصل، الوجه الثاني قال بدلية، الوجه الثالث قال شمولية. سيد الخوئي قال لا بدلية ولا لا أصل في المقام، الإطلاق القرينة، قرينة الحكمة تثبت الإطلاق خاصة، لا يوجد قيد في قلب المتكلم، في قلب المولى. حسن تلاحظت بعد التنبيه الثاني، صب عمل وجهد علم على الإطلاق ينقسم إلى بدلي وشمولي. البدلي يعني حكم واحد لا انحلال، والشمولي انحلال، أحكام بعدد المصادر. التنبيه الثالث يريد أن يفرق لنا بين فكرتين. الفكرة اللي تونا الآن خلصنا منها انقسام الإطلاق إلى بدلي وشمولي، وحدة الحكم وانحلاله، هذه فكرة، هذه فكرة. وفكرة ثانية مختلفة تماما عن الفكرة الأولى، وهي فكرة أن الطبيعة إذا أردت أن توجدها في الخارج فإنها يكفي فيها أن توجد فردا من أفرادها، وإذا أردت أن تعدمها في الخارج فلا يكفي لك إلا أن تعدم كل أفرادها ومصادرها. هاي فكرة عقلية، هاي فكرة عقلية. الطبيعة، أي طبيعة كانت، طبيعة الإكرام، طبيعة الصلاة، إكرام الفقير، إكرام العالم، أي طبيعة من هذه الطبائع إذا أردت أن توجدها في الخارج يكفي لك أن توجد فردا منها، تصلي صلاة واحدة فقد أوجدت طبيعة الصلاة التي تعلق بها الأمر، أن تكرم عالما واحد فقد أوجدت طبيعة إكرام العالم اللي تعلق بها الأمر. ولذلك وجوب الصلاة لو ما عندنا دليل خاص على أن صلاة الظهر تجب في كل يوم عند الزوال لقلنا أن الواجب صلاة واحدة في يوم واحد، لكن الدليل الخاص دل على أن الصلاة تجب في كل يوم في هذه الأوقات، حينئذ قلنا بوجوب في يوم السبت ووجوب في يوم الأحد وهكذا. الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنعدم إلا بإنعدام كل الأفراد. أنت نهيت عن الكذب، إذن أنت مطلوب منك أن تعدم الكذب، تعدم ذات طبيعة الكذب، ولا يمكنك أن تعدم ذات طبيعة الكذب إلا إذا أعدمت كل مصادق الكذب. الطبيعة لا تنعدم إلا بإنعدام كل الأفراد. الإنسان إذا كذب كذبة واحدة فقد حقق طبيعة الكذب في الخارج. هذه قاعدة عقلية، هذه الفكرة تختلف عن الفكرة السابقة، وليس أساس الفكرة السابقة وتقسيم الإطلاق إلى بدلي وشمولي هو هذه الفكرة العقلية، ليس الأمر كذلك. الفكرة السابقة أوجدت لنا فرقا بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، صحيح لو لا؟ فإن متعلق الأمر إطلاقه بدلي، يعني الوجوب واحد متعلق بذات الطبيعة، ومتعلق النهي إطلاقه شمولي يعني منحل بعدد مصاديق أفراد المتعلق اللي هو ذات الطبيعة. هذا فرق أول بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. هسه إذا سئلنا ما هي الفوارق بين الأمر والنهي، أول فرق الآن نقدر نقوله، طبعا عندنا فد فرق قديم وهو أن الأمر طلب والنهي زجر، إذا واحد قبل ذاك الفرق. هسه الحمد لله عندنا فرق جديد، الفرق الجديد الأول أن متعلق الأمر إطلاقه بدلي ومتعلق النهي إطلاقه شمولي. هذا فرق، وهذا الفرق يستند إلى الفكرة الأولى. يوجد لدينا فرق ثاني، ما هو الفرق الثاني؟ أن الأمر لما تعلق بذات الطبيعة فالمطلوب منا إيجاد ذات الطبيعة، ولما كان إيجاد ذات الطبيعة يكون بإيجاد أحد أفرادها ومصاديقها، إذن يكفي في الأمر إيجاد أحد الأفراد. الأمر يريد إيجاد ذات الطبيعة، يعني يريد مني أن أحقق أحد الأفراد، هذا الأمر. بينما في النهي، النهي لما كان زجر عن الطبيعة إذن هو يساوق إعدام الطبيعة، يعني المولى يريد مني أن أعدم الطبيعة. الزجر عن الطبيعة هكذا، الزجر عن الطبيعة يكون بإعدامها خارجا. المولى عندما يزجرني أنا دوري أن أعدم الطبيعة في الخارج. ولما كان إعدام الطبيعة لا يتحقق إلا بإعدام كل أفرادها، لأن المجيء لأن الإتيان بأحد أفرادها إيجاد لها كما قلنا قبل قليل، تتوجد الطبيعة بفرد واحد، ولما كان الفرد الواحد يكفي في إيجاد الطبيعة، إذن علي أن أترك كل الأفراد حتى أعدم هذه الطبيعة. فالنهي لأنه زجر عن الطبيعة والمطلوب فيه إعدام الطبيعة، فهو لا يكون إلا بإعدام كل أفراد متعلقه. هاي فكرة ثانية، هذا فرق ثاني. نحن ندعي أن هذه الفكرة الثانية والفرق الثاني مختلف تماما عن الفرق الأول، وفكرة مختلفة تماما عن الفكرة الأولى، ولا يصح لنا أن نستند في الفكرة الأولى إلى الفكرة الثانية ونعلل الفكرة الأولى بالفكرة الثانية، فنقول الإطلاق بدلي لأن المطلوب في الأمر إيجاد الطبيعة ويكفي فيها إيجاد أحد أفرادها، والأمر إطلاق شمولي لأن المطلوب فيه إعدام الطبيعة وإعدامها بإعدامي بترك كل الأفراد. لا يصح لك أن تجعل ذاك الثاني علة الأول، فكرتان مختلفتان. إذن السيد الشهيد أتى بالتنبيه الثالث حتى يركز لنا الفرق بين هاتين الفكرتين، والسبب أن هناك خلط وقع في كلمات بعض علمائنا، في بعض الكلمات الخلط هو التالي: البعض يتصور أن سبب كون الإطلاق بدلي فكرة أن إيجاد الطبيعة بوجود أحد أفرادها، والإطلاق شمولي فكرة أن إعدام الطبيعة بترك كل أفرادها، مع أنه ليس الأمر كذلك. خب شو المطلوب من المصنف؟ المطلوب من المصنف حتى يثبت لنا صحة نظريته، صحة رؤيته، صحة فكرته، المطلوب له أن يأتينا بمثال واحد نكتفي منه بالمثال الواحد. إذا مثال واحد وجدنا فيه أحد الفكرتين دون الأخرى نعرف إذن هذه الفكرة الأولى ما ترجع للفكرة الثانية. نريد مثال واحد سيدنا، قال بلي خدمتكم. المثال هو، المثال لو أن النهي تعلق بطبيعة غير قابلة للتكرار في هذه الحالة الفكرة الأولى لن تنطبق والفكرة الثانية سوف تنطبق. ما هي الفكرة الأولى؟ إطلاق في إطلاق بدل وإطلاق شمولي، مو صحيح؟ متعلق الأمر إطلاقه بدلي، متعلق النهي إطلاقه شمولي. لاحظوا في هذه لا تحدث، أريد الآن أن أجيب ذات طبيعة مو قابلة للتكرار. الحدث، الحدث فيه اختلاف بين فقهائنا. البعض يقولون الحدث ما هو؟ عبارة عن النوم نفسه، يعني الأسباب، التبول، خروج الريح، الجنابة، هاي أسباب الحدث، هي نفسها الحدث. يعني الإنسان الذي نام نومه حدثه، جنابته حدثه، فالحدث هو السبب. وتارة نقول أن الحدث هو الأثر الناشئ من السبب، نوم الإنسان سبب للحدث، وبمجرد أن ينام الإنسان وتغلب ويغلب النوم على حواسه ينشأ أثر، هذا الأثر نسميه حدث.
الحالة النفسية،
الحالة المعنوية الموجودة، هذا الأثر هو الحدث، النتيجة هو الحدث. وإذا كان الأثر هو الحدث فالحدث غير قابل للتكرار، صحيح لو لا؟ الإنسان المتطهر إذا أحدث نام تحقق الحدث. يعني حتى لو أنه ذهب بعد ذلك وتبول فإنه لا يوجد حدثا جديدا، خلاص الحدث تحقق بالمرة الأولى، تحقق الحدث وانتهى. نعم لو كان الحدث هو السبب فإن السبب مرة ثانية حدث جديد غير الحدث الأول. القتل هي أنه الإنسان يسوي شيء يؤدي إلى خروج روح إنسان آخر، هذا غير قابل للتكرار، مو قابل للتكرار. صحيح قبل أن يقتل الإنسان أمام أن يقتل بسبب إطلاق الرصاص، بسبب الشنق مثلا، بسبب وهكذا أسباب متعددة، الشيخ ما يقبل من هذا المثال. زين له أسباب متعددة، لكن بمجرد أن يحصل ويوجد القتل غير قابل للتكرار. الحدث هم كذلك، الإنسان قبل أن يحدث ويوجد الأثر أمامه مصادق متعددة، يقدر ينام فيوجد حدثا، يقدر يتبول فيوجد حدثا، لكنه إذا أوجد الحدث والأثر حينئذ لا يمكنه أن يكرر الحدث والأثر، الحدث والأثر يوجد مرة واحدة غير قابل للتكرار. نعم إذا تطهر مرة ثانية يمكنه أن يحصل الحدث خارجا بعدة أسباب، لكنه إذا اختار سببا واحدا وحصل الحدث خارجا فالحدث غير قابل بعد إذن للتكرار. فالريد ذات طبيعة مقابلة للتكرار. فلو قال المولى مثال فرضي، لا تحدث، أريد من عندك ساعة لا تحدث فيها أبدا أبدا أبدا، لا تحدث، حينئذ قلنا سابقا الفرق بين الإطلاق في متعلق الأمر والإطلاق في متعلق النهي ما هو؟ متعلق الأمر إطلاق بدلي، متعلق النهي إطلاق شمولي. خب هذا لا تحدث، ما هو متعلق النهي؟ متعلق النهي الحدث، إطلاقه شمولي لو بدلي؟ شو تقولون؟
لا بدلي.
ليش؟
بدلي مرة
واحدة غير قابل للتكرار. هذا إطلاق الحدث بدلي مو شمولي. لماذا؟ لأنه عندما يوجد الحدث في الخارج لا يمكن أن يوجد مرة ثانية، ليس له إلا فرد واحد. قبل أن تحدث عندك واطرق للحدث، لكن بعد أن يوجد الحدث في الخارج فلا يمكن أن يوجد وجود ثاني للحدث، ولا يمكن أن يوجد وجود ثالث للحدث. عندما يقتل زيد بكرا فإن القتل يوجد بالوجود، فإن القتل يوجد
Yeah.
لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث، لا تحدث بناء على أن الحدث لا يتعدد إذا كان الحدث هو الأثر الذي ينتج عن أسبابه المذكورة في الفقه فغير قابل للتكرار. أما إذا قلنا نفس الأسباب لا، هذا بعد يرجع يدخل في المثال الأول. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، لا تحدث حرمة واحدة على نحو البدل، متعلقها ذات الطبيعة والمصادق كلها بدل، أحد المصادق يحققه الإنسان والباقي بدل، كما أن الوجوب في صلي واحد، هنا التحريم واحد مثل صلي واحد، ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا. فإذن بتطبيق الفكرة الأولى ماكو فارق بين صلي ولا تحدث، اثنان بدليات، ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي، بين صلي ولا تحدث أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد في قوله صلي المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها، المجيء بفرد واحد. وأما التحريم الواحد المتعلق بالطبيعة فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. خب هذا الفارق منين نشأ؟ هذا مو المفروض ناشئ من البدلية والشمولية؟ لا، هذا الفارق مو ناشئ أصلا، ما له علاقة بالبدلية والشمولية. وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، بحيث أن أحدهما إطلاقه بدلي والآخر شمولي، لا، ليس الأمر كذلك، هما من هذه الناحية سيان، بل هذا الفارق ناشئ مرده إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. هذا هو، هذه هي القاعدة العقلية التي يقبلها العقل، وجود الطبيعة بفرد وانعدامها بانعدام الكل. وحيث أن النهي عن الطبيعة في قوله لا تحدث يستدعي انعدامها، انعدام الطبيعة، فلا بد من ترك كل أفرادها. وحيث سائرك، وحيث أن الأمر بها بالطبيعة يستدعي إيجادها، إيجاد الطبيعة مثل صلي، فيكفي إيجاد فرد واحد من أفرادها. ليست راجعة للفكرة الأولى، ولا الفكرة الأولى راجعة للثانية، فكرتان مختلفتان تلتقيان في مورد وتختلفان في مورد. المورد الذي تلتقيان فيه صلي ولا تكذب، ولكنهما لا يلتقيان في مورد صلي ولا تحدث. الفكرة الثانية دائما موجود، فكرة الثانية احنا نسلم دائما موجودة الفكرة الثانية، ما عندنا نهي ما توجد فيه هذه الفكرة، ما عندنا، لكن الفكرة الأولى مو دائما موجودة، مثل هذا المورد اللي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين.